بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام العلامة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة عليه رحمة الله، وهذا إن شاء الله تعالى نبدأ في القراءة في اللمعة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه مقدمة قدمها مقدمة أو مقدمة، أنا بفتح الدال وبكسرها، فجعلها المؤلف رحمه الله مقدمة لهذا الكتاب، وبدأ بالتسمية اقتداء بكتاب الله، والحمد لله جل وعلا أيضا اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من ابتداء النبي عليه الصلاة والسلام كتبه إلى الملوك وإلى غيرهم بالحمد لله. وهذه المقدمة التي كتبها المؤلف رحمه الله ضمنها ما سيتكلم فيه في هذا الكتاب، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته، وكذلك عقيدة اليوم الآخر، وهذه يسميها أهل البلاغة براعة الاستهلال، وهو أن يضمن المقدمة ما سيتكلم فيه، أن يقدم هذا المضمون بين يدي كلامه. وأما قوله الحمد لله، فالحمد عرفه كثير من أهل العلم بأنه الثناء على المحمود بالتعظيم والمحبة، وبعضهم ذكر أيضا أشياء أخرى، لكن الحمد لابد أن يصاحبه تعظيم، فإن كان بدون تعظيم فهو مدح، إذا كان بدون تعظيم يعتبر مدح، فالحمد لابد مع المحبة والتعظيم. قال: الحمد لله المحمود بكل لسان، أي يحمده كل لسان، أي بكل لغة، المعبود في كل زمان، فالله عز وجل يعبد في كل زمان، ولهذا قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل يبعث للناس الرسل لكي يذكروهم بعبادة الله سبحانه وتعالى. قال: الذي لا يخلو من علمه مكان، فهذا من باب الثناء، المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان، فهو معنا بعلمه، كما قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا، إن الله بكل شيء عليم. افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، وذكر أنه مع كل أحد. فلهذا قال وهو معكم أينما كنتم، فهذه المعية معية علم وإحاطة، معية علم وإحاطة، وهي المعية العامة كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها في الدروس. قال ولا يشغله شأن عن شأن، لعظمته وقدوسيته سبحانه وتعالى، وأيضا أنه خبير لطيف حكيم حليم، فهو لا يشغله شيء عن شيء، كما قال ربنا جل وعلا أيضا في سورة الرحمن، فربنا جل وعلا لا يشغله شأن عن شأن، بل هو خبير جل وعلا بكل شيء. قال جل عن الأشباه، وهذا أيضا في تنزيه، معنى بعد الثناء يكون التنزيه، وهكذا تجد في كتاب الله جل وعلا فيه ثناء وحمد، ويأتي بعد الحمد التنزيه، لأن التنزيه يعتبر من أعظم الحمد وهو تسبيح، التنزيه يعتبر من أعظم الحمد. وإذا كان هذا التنزيه عن ما لا يليق به جل وعلا، فلهذا فهو تسبيح، ويعتبر أيضا داخل في الحمد في الثناء على الله عز وجل بالمحبة والتعظيم. لكن أهل السنة نزه الله عز وجل عما نزهه هو عن نفسه سبحانه وتعالى، أو نزهه رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، وعن كل ما لا يليق به جل وعلا. وأما أن ينزه عن أشياء لم يأتي فيها دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللفظ يحتمل الذم ويحتمل المدح، أي فيه معاني صحيحة ومعاني غير صحيحة، فهنا لا يثبت ولا ينفى. مثلا على سبيل المثال، كثير من أهل الكلام ينفون بعض الألفاظ، مثلا يقولون الله عز وجل ليس بجسم، وليس أيضا كذلك، وليس بحد، وليس بغيرها من هذه الألفاظ التي يأتون بها، وقد جاء المؤلف ببعض هذه الألفاظ كما سيأتي في موضعها، لكن هذه الألفاظ غير صحيحة لأنها لم تثبت في الكتاب والسنة، وأيضا كذلك فيها معنى صحيح ومعنى باطل. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يثبت المعنى الصحيح وينفى الباطل، وأما اللفظ فلا يثبت ولا ينفى، وأما اللفظ فلا يثبت ولا ينفى. فمثلا نفيهم الجسم، فإن كان أرادوا بنفيهم الجسم أنه ليس لله عز وجل صفات تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فهذا قول باطل ونفي باطل، وهذا الذي يريده هؤلاء أهل الباطل، فهم يقولون أن الله ليس بجسم، أي ليس له صفات، لأنهم يقولون، أي المعتزلة والأشاعرة وأهل الكلام يقولون نحن ما نرى في الوجود والمشاهد إلا كل من له صفات فهو جسم، هذا كلام باطل، باطل من ناحية الشرع وباطل أيضا من ناحية اللغة. فكم من شيء يوصف وليس بجسم، فهذا الليل هل هو جسم؟ لكن يوصف بالطويل والقصير، والصيف والشتاء يوصف أيضا كذلك بالصفات وليس هو بجسم. فقولهم هذا باطل، ومشاهدتهم هذه أيضا خطأ. فلهذا فإذا قالوا ليس بجسم فهم يريدون أي ليس له صفات، فهذا المعنى الباطل الذي أثبتوه في هذا أو الذي نفوه في هذا الاسم هو معنى باطل، ونفيهم لهذا الاسم أيضا باطل، ونفيهم لهذا الاسم أيضا باطل. لكن إذا كان أريد بهذا اللفظ أي الجسم أنه جسم فيه صفات يفتقر بعضها إلى بعض كجسم الإنسان، فهذا باطل، فهذا باطل لا يليق أن يثبت لله عز وجل. وغيرها من هذه الألفاظ التي سيأتي إن شاء الله، التي سيأتي إن شاء الله تعالى نذكرها في هذه العقيدة، ونذكر فيها التفصيل الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد. أنا ليس له صاحبة، مراد بها الزوجة، كما نفاه الله عز وجل عن نفسه في أكثر من آية. وهذا لا شك أنه لا بد أن يعتقد المرء هذا، وبين ربنا جل وعلا أن الكفار يعتقدون أن لله عز وجل الصاحبة والولد، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: ليس أحد سمع أذن من الله يرزقه يخلقهم ويرزقهم، أو قال ويعافيهم، ويدعون له الصاحبة والولد. فهؤلاء جنوا على الله عز وجل، أو جنوا على أنفسهم، ونسبوا الصاحبة والولد لله، هم النصارى أخزاهم الله. فهؤلاء النصارى ادعوا أن لله عز وجل صاحب، وادعوا أن لله ولد، وربنا جل وعلا نفى عن نفسه ذلك. قال: ونفذ حكمه في جميع العباد، كما قال ربنا جل وعلا: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فحكمه جل وعلا هو النافذ في جميع العباد. قال: لا تمثله العقول بالتفكير، هذه العقول لا تمثل الله عز وجل بالتفكير، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: ومهما توهمت الله عز وجل في عقلك فالله أكبر من ذلك، أو كما قال رحمه الله. معنى أن الإنسان لا يتوهم أشياء، أو لا يتوهم الله عز وجل وتفكر في ذات الله، فإن هذا مما يدخله في أشياء أخرى. ولهذا كان ابن عباس يقول، وبعضهم يرويه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله. لأن الإنسان عندما يصور شخص في ذهنه أو يريد أن يمثل بشخص في واقعه يحتاج إلى أمرين: إما أنه رآه، أنه رآه، أو رأى مثيلا له، أو رأى مثيلا له، وهذا معدوم هنا، فليس هناك من رأى الله عز وجل ولا من رأى مثيلا له جل وعلا وتنزه عن الأشباه والأنداد والأمثال. فلهذا فكيف يوصف الله ويكيف الله عز وجل وهو لم تكن هناك الدواعي أو الأسباب التي يستطاع أن يوصف الله عز وجل بها أو أن يتفكر في ذاته سبحانه وتعالى؟ لأنه كما قلنا الذي يمثل يحتاج إلى أمرين: إما رؤية لذلك الشيء، أو يرى مثله، أو يرى مثله حتى يمثله. وأما إذا عدمت أو عدم الرؤية ورؤية المثل فكيف يستطيع أن يعرف أو أن يعرف هذا الشيء إذا كان لم يتوفر مثل هذا؟ فلهذا لا يجوز للإنسان أن يتخيل أشياء يفكر في ذات الله جل وعلا، فإن هذا قد يخرجه للوسوسة ويخرجه إلى أشياء لا يحمد عقباها، لكن يتفكر في مخلوقات الله. وأيضا كما نبه الإمام الطحاوي رحمه الله، مهما تفكر الإنسان وتفكر في ذات الله فالله عز وجل أكبر من ما يتخيله الإنسان. ولهذا قال المؤلف هنا: ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. أنا بالتصوير أي يجعل له صورة في الذهن، فهذا لا يتوهم أبدا أن يتوهم الصورة لله عز وجل، لما ذكرنا. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا أو هذه الآية هي من أعظم الآيات في باب الأسماء والصفات، وفيها أن العبد يعتقد أنه ليس لله عز وجل مثيل، وأيضا يعتقد أن له أسماء وصفات، لكن يربط الأول بالثاني، وهو أنه له الأسماء والصفات التي تليق بجلاله وعظمته ولا مثيل لها، لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلهذا فإذا أثبتنا صفة لله جل وعلا نقول أنها صفة تليق بجلاله وعظمته. وكذلك أيضا إن كانت هذه الصفة اسمها يشابه اسم صفة في المخلوق فإن هذا أيضا لا يدل على أن هذه الصفة تشبه الصفة كما ظنه المشبهة أو الممثلة أصحاب هشام الحكم ومقاتل بن سليمان وغيرهم، بل أننا نقول أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وإن اتحدت الأسماء. فاتحاد المسميات لا يدل على اتحاد الأسماء أبدا، فلا يدل على اتحاد أيضا ما سمي. فلهذا فكما ذكر شيخ الإسلام وغيره أن الحيوانات بل وأيضا كذلك المخلوقات تختلف بينها البين في الصفات، تختلف بينها البين في الصفات. فمثلا لو قلنا يد فيل ويد نملة، هذه يد وهذه يد، لكن هل بينهما شبه في شيء من الصفات؟ أبدا، ليس بينهما شيء من الشبه، لا في حجمها ولا في طولها ولا في لونها ولا في أيضا كيفيتها وهيئتها، كل ذلك لا يشبه شيء منها، وإنما هذه تسمى يد وهذه تسمى يد. فلهذا ولله عز وجل مثل الأعلى جل وعلا، فإن يد المخلوق لا تكون كيد الخالق جل وعلا لأنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. فلهذا من ادعى المشابهة أو المماثلة فهو خاطئ أو فهو ضال، لأن الله عز وجل قد نفى عن نفسه المثلية، قد نفى عن نفسه المثلية، وإن كان كما قلنا الاسم واحد لكن الهيئة والصفة تختلف، هذا في المخلوقات، فكيف بين المخلوق وبين الخالق والمخلوق؟ فلا شك أنها تختلف، فلهذا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنؤمن بما جاء به الكتاب والسنة من الصفات، ومن أيضا هيئات الصفات، ومن أيضا ما جاء في أنواع أو في هيئة الصفة، وأيضا ما جاء أيضا كذلك في شيء مما يدل على الصفة، مثلا مثل ما جاء في اليد وأنها تقبض وتبسط، وأنها أيضا يمين، وغيرها من هذه الأشياء التي ثبتت في الكتاب والسنة نثبتها على ما جاء في الكتاب والسنة. فهذا شيء مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمته، وإن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق. الحمد لله رب العالمين.